شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم السراج المنير، والذي يأتي ضمن سلسلة برامج وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد من المملكة العربية السعودية. هدفنا الحقيقي في هذا البرنامج هو استعراض وعرض للشمائل المحمدية والصفات النبوية لمحمد صلى الله عليه وسلم. كيف كانت سيرته محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت صفاته، وكيف يجب أن به نحن حتى نعيش سعداء في يومنا. ضيفنا الدائم معنا فضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية. حياك دكتور فالح في البداية.
وأنا أحييكم والإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
الله يعطيك العافية دكتور فالح. طبعا في البداية قبل تكلمنا عن عدد من الصفات لمحمد صلى الله عليه وسلم وعدد من الشمائل المحمدية. مثل هذه الصفات كبشر كإنسان، نحن عندما نتفكر فيها ونقرأ في سيرة محمد أو سيرة صلى الله عليه وسلم، هل بالإمكان أن نكون مثله يوم من الأيام، أن نقتدي بما كان يفعله محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بشرا من البشر، فهو رسول من عند الله لكنه بشر، بمعنى أنه يأكل كما يأكلون، يشرب كما يشربون، يبيع ويشتري ويمارس كما يمارسون، ويكون بينهم وينام ويستيقظ، كل ذلك لأجل أن يكون القدوة منهم. ولذلك جعله الله سبحانه وتعالى هو الأسوة والقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلو كان المبعوث ملك من الملائكة لقال الناس هذا ملك ولا نستطيع أن نعمل مثل ما يعمل، لكنه بشر، وحينئذ يستطيع الإنسان لما يكون الرسول منهم أن يقتدي به. جميل. فأعطي النبي صلى الله عليه وسلم كامل الصفات البشرية لكي كل من هؤلاء الناس يأخذ حظه من هذا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيمكن أن يصل الناس إلى كثير من صفاته عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم. لذلك طبعا بدأت هذه الحلقة بهذه المقدمة دكتور، لأني فعلا قد يصعب على البشر ويصعب على الإنسان يقول لو كنت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لفعلت مثله، ولكن 1500 سنة و 1400 سنة الآن حتى هذه اللحظة قد يكون من الصعب أن أكون كما كان محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والبيئات الإيجابية التي كانوا يعيشونها في عهده صلى الله عليه وسلم. اليوم مثلا ويعتبر من الأشياء المهمة في حياتنا حديث أنس رضي الله عنه عندما قال كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس كما رواه البخاري. اليوم سنتكلم عن كرمه وجوده عليه الصلاة والسلام. يعني ماذا يعني الكرم؟ ماذا يعني الجود؟
هذه من صفاته عليه الصلاة والسلام، ولذلك لما وصفه أنس بهذه الصفة كان أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس. أجود أشجع صيغة تفضيل، صيغة مبالغة، لأنه بلغ فيها أعلى مستوى عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور. إذا أخذنا الجود أو الكرم هو أن يعطي الإنسان مما أعطاه الله سبحانه وتعالى. يتبادر إلى الذهن أن المراد العطاء المالي، فيعطي الإنسان مال نقد، سيعطي طعام، يعطي شراب، يعطي لباس، يعطي مركوب، لكن الجود مفهومه أوسع، يشمل العطاء المالي، أو كما يشمل العطاء المالي يشمل العطاء العلمي، يشمل العطاء المهاري، يشمل العطاء البدني بحيث يعطي جهد بدني يخدم فيه، العطاء الوجاهي يقدم جاهه لكي ينفع فلان وفلان، كل هذا داخل في معنى الجود ومعنى الكرم. والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ بهذه كلها أعلى المستويات لما قال أنس كان أجود الناس. ولذلك كثير من الصحابة تتابعوا على هذا على قول هذا المعنى. ابن عباس رضي الله عنهما يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان أجود الناس، أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. هنا لما جاء عام الآخر وهو رمضان، ورمضان تنطلق فيه النفوس للعطاء ومحبة الآخرين وحب نفع الآخرين، حينئذ كان النبي صلى الله عليه وسلم وأجود ما يكون في رمضان، يعني قمة عطاء تكون في رمضان. ثم أكد هذه الصفة وكان أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح معروف عندنا ريح ورياح، إذا كانت هادئة سميت رياح، ولذلك يقولون إذا كانت رياح كانت طيبة، وإذا كانت ريح كانت شديدة. فالريح قوية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح القوية هذه، من الريح المرسلة. فكذا يصفه ابن عباس رضي الله عنهما، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بهذا، ولذلك يصل عليه الصلاة والسلام إلى مستوى أنه يعطي ما عنده كله. ودليل على هذا أنه في بعد غزوة حنين طلبه يعني واحد من الناس أن يعطيه هذه الغنم التي بين جبلين من الغنائم، فأعطاها إياه، فتعجب الناس يعني أن يعطي غنما بين جبلين لفرد واحد، هذا ماذا يعطي؟ ولذلك كان يقول القائل منهم يذهب إلى قومه: يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر.
سبحان الله العظيم.
وهذا هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك تصفه أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة ماذا تقول؟ تقول: كان لا يعرف له، كان لا يرد سائلا، كان لا يرد من يطلبه أن يقول لا. فكلمة لا في العطاء ليست موجودة عنده عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان حتى يطلب من بيوت أمهات المؤمنين: هل عندكم شيء؟ يعني هل باقي شيء من الأطعمة؟ قالت يقولن لا، فيطلب من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين لكي يعطوا هؤلاء الذين أتوا ضيوف. ولذلك كان يقرر عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. علق الجود والإكرام بالإيمان بالله، فالجواد والكريم دليل على عمق إيمانه بالله جل وعلا. هكذا كان عليه الصلاة والسلام. هذا في الأمور المالية، كيف بغير الأمور المالية؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه كل يوم في مسجده عليه الصلاة والسلام، يتلقى الناس، يفتي هذا، يعلم هذا، يصحح خطأ هذا، يرد على السائل بسؤاله، حتى ولو كان السائل صغير، أو لو كانت السائلة امرأة، أو كان السائل عنده مشكلة أو قضية أو أزمة من الأزمات، ما يقول والله أنا مشغول، ولا تعالوا لي بعد بكرة، ولا الموعد الفلاني، ولا شيء من هذا. يعطي حتى أنهم يطرقون بيته، حتى وتشتد الأصوات عند بيته، حتى نهاهم الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم عند يعني عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قمة ما يستطيع من العطاء والجود في أي أمر من الأمور يقوم به عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم. طيب دكتور، طبعا أنا ودي أسأل فعلا، يعني هل الكرم يعني يكون له معايير خاصة؟ يجب أن يكون غنيا، أن يكون مثلا ذو جاه، أن يكون يملك الأشياء ما يستطيع أن يعطيه، أم لا؟ بسؤال بطريقة أخرى، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم غنيا؟
النبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه جميع الأحوال.
اللهم صل وسلم.
ويتبادر الذهن عندما يتحدث الناس عن تحمل النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرت عليه حال يربط الحجر في بطنه من شدة الجوع، معنى ذلك أنه ليس عنده، لكن ليست هذه حالة دائمة. النبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه حالة الغنى فكان أجود الناس، مرت عليه الفقر والجوع والمسغبة الشديدة فكان أكثر الناس تحملا وصبرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه جميع الأحوال، ولو شاء أن يكون أغنى الناس بدون أن يعطي أحد لكان،
صحيح،
لكنه في جميع الأحوال لما يكون عنده يعطي، بل حتى لا يبقى مما عنده شيء. وطبعا ليس المطلوب من الناس نقول أخرجوا أموالكم للناس، أو أتركوا أعمالكم لتقوموا بوجهاتكم للناس، ليس المطلوب هذا. المطلوب أن هذا وصل القمة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت خذ منه ما تستطيع.
جميل.
بدل أن تعطي يعني عندك زكاة مفروضة 2.5%،
نعم،
عندك إنفاق واجب على الوالدين، على الأولاد، على الزوجة، هذا واجب لابد أن تنفقه، لكن أمامك مساحة واسعة، تعطي نسبة 1% 10%، ما تستطيعه نفسك أن تخرجه تخرجه. أيضا في شفاعتك، في وجاهتك، في عطائك العلمي، في تعليمك، يمكن أن هذه المادة العلمية المحدودة تعطيها لطلابك، لكن كن أكرم من هذا وأجود، وأتي بالمعلومات من هنا وهناك، ائتي بالمعلومات المستجدة في هذا، تكون جوادا في هذا الباب. كذلك في تربيتك للناس، أنت خطيب جمعة، أنت موجه، أنت رجل مرور ووقفت لتسير الناس، لكن جاء هذا يسأل يقول وين المكان الفلاني، سامحت هذا، يعني تعاملت بالمعاملة الحسنة، كل هذا من الجود.
جميل.
وهكذا أنت طبيب في دوامك محدد، لكن وعند خروجك أتت حالة إسعافية ما تقول في زميلي في كذا، تأتي بما لديك، أنت فوق هذه الأرض، فوق أرض أخرى. افترض أن طبيب وأخذت إجازتك في مكان ما، لكنك وجدت حالة إسعافية، تقول والله لا أطب هذا البلد يكفون. نعم يكفون إن شاء الله، لكن أيضا كن جوادا، أعطي ما عندك. في الطائرة مثلا يحصل حالات، وكثيرا ما يكون من كان عنده شيء من الطب أو المعرفة يستدعونه، وهكذا. كذلك في حال السباحة مع الغرق، في حال التدريبات الرياضية وغيرها، كن جواد، أعطي ما عندك، ستجد أن الله يرد لك هذا العطاء أضعافا مضاعفة. ولذلك ربنا جل وعلا يقول وما تقدموا لأنفسكم من خير، نلحظ من خير، خير هذه بين قوسين نكرة، تعم خير الدنيا والآخرة.
جميل.
تعم القليل والكثير، تخرج ريال 100 ريال، تبتسم، تسلم، يعطيك الله أكثر منها،
تجدوه
عند الله، هو خيرا وأعظم أجرا.
سبحان الله. طيب دكتور، هل هناك، طبعا عندما نحن في هذا البرنامج نخاطب حقيقة العالم كله من مشارق الغرب إلى مغاربها، هل هناك والله فئات أو مجتمعات تختص بهذه الصفة، فهذا المجتمع كريم وهذا المجتمع قد لا يحمل الجود، أم هناك يعني تقسيمات أخرى ممكن تعزز هذه الصفة في ذواتنا؟
لا، نحن بشر أيا كنا، فوق أي أرض وتحت كل سماء.
نعم.
وهذه سمات من ربى نفسه عليها، يعني تفعلت لديه وأصبحت سمة من سماته.
نعم.
كما أنه لو تربى على الشح والبخل والأنانية وحب الذات لا ترسخت لديه.
صحيح.
أيا كان، فوق أي أرض وتحت كل سماء، حتى أنك لا تجد العجب العجاب من بعض المجتمعات الفقيرة أو من بعض الفقراء في عطائه لما يكون عنده أو ليس عنده أحيانا، ويبذل جهده ليحصل لكي يعطي.
نعم.
وهذا تجد في يعني مختلف أنحاء العالم أيا كان نوعية هؤلاء البشر.
جميل. طيب هل هناك، طبعا زي ما قلت لك دكتور، هل يعني لماذا، السؤال بطريقة أخرى، لماذا يخشى الناس الكرم؟ يعني هل هناك والله يشعرون بخوف من المستقبل، الفقر مثلا، وش المعايير التي تجعلهم يفكرون بأنهم يحجمون عن الجود في حياتهم؟
المال، الجاه، نوع من المكتسبات.
نعم.
والإنسان بطبيعته يحب المحافظة على المكتسب.
نعم.
ولذلك يغلى عنده، وكل ما كبر المكتسب كل ما اشتد تمسك به. ولذلك الجود هو نوع من كسر الحاجز، وهذا الكسر الحاجز هو رفع النفس للتعلق بالله جل وعلا والثقة به، لكي يعطي الإنسان مما لديه. وهو من هنا يأتي العوامل الأخرى، الشيطان يكبر المسألة ليحافظ الإنسان على هذا المكتسب الشديد. ولذلك ربنا جل وعلا يقول الشيطان يعدكم الفقر، والله يعدكم
غنى،
يعني المغفرة والغنى وكل ما تطلبه النفس مستقبلا.
جميل.
فإذا كان هذا الشيطان حريص والنفس حريصة على هذا المكتسب، هنا يعني الإنسان لما يريد أن يخرج شيء لنفع الآخرين يجد أنه يشتد عليه، خصوصا في البدايات، بينما لو كان سيبذر في ما هو في رفاهيته لا يعمل حساب.
جميل.
وهذا نوع من المعادلة التي يجب أن يتنبه لها الإنسان.
طيب.
أعجبني أحدهم، أمه في حالة من المرض الشديد، وسمع أن الصدقة تدفع ميتة السوء، وسمع أن الصدقة بسببها يشفى المريض، وأراد أن يعطي، فصار يحسب بدقة، ثم انتبه لنفسه قال سبحان الله أنا سافرت وأنفقت كذا 1000 ريال، ما أعطي أمي 10,000 ريال صدقة؟
لا إله إلا الله.
فشوف لما كان في الصدقة، هو يسافر ما عنده مشكلة، 10 في 10.
لحظة، هل تعتبر صدقة في الأم تسمى صدقة يا دكتور؟
هي نوع من الواجب، لكنها من أفضل الصدقات.
نعم،
لكنها من أفضل الصدقة. وهو يريد من يتصدق على أمه، يتصدق عن أمه للفقراء.
أها نعم.
إيه، فهنا الذي أعجبني التنبه لمثل هذا، وهذا يدل على أن الشيطان هنا يصارع الناس. فإذا استطاع الإنسان أن يصرع الشيطان وأن يتقدم ويعطي شيء من ماله، فالله سيعطيه أكرم وأجود وما لا يتخيله من العطاء.
طيب دكتور، أنا تأثرت حقيقة كلمة وسأقف عندها، التبذير. هل الكرم، يعني أن الشيطان قد يقول والله هذا جزء من تبذير، جزء من الإسراف في حياتك، كيف أدمج ما بين الكرم والتبذير وأوازن بينهما؟
التبذير هو إنفاق الشيء في غير محله.
جميل جدا،
وقريب من الإسراف. والإسراف والتبذير يعني معنى متقارب، كلاهما يتفق على أن هذا المصروف في غير محله.
جميل.
إما زيادة وإما لا محل له. أما الكرم لا، وضع في موضعه، يعني فقير تريد تعطيه، بدل أن تعطيه 10 تعطيه 20، هذا كرم وأنت قادر على هذا. بيتك يحتاج إلى 10 تعطيه 20.
جميل.
وهكذا، هذا كرم ليس تبذيرا، يعني أن تسكن بصيغة معينة لك حق ما دمت قادرا.
جميل.
لكن أن تسكن بصيغة مبالغة بما لا يحتاجه الناس، يعني أنت محتاج لغرفتين تسكن ب20 غرفة وتأخذ كذا، هذا تبذير.
جيد.
أنت تحتاج لإكرام ضيفك لنفترض ذبيحة مثلا، أو لمطعم معين مثلا، فزدت على هذا أضعاف مضاعفة مما يضطر بعد هذه أن يوضع في قمامة أو يرمى أو شيء، هذا تبذير. لكن أن تكرم ضيفك بمعنى الإكرام، هذا ليس تبذير.
جميل. طيب دكتور فارح، طبعا بقي أمامنا دقيقة واحدة والحديث شجون، والحديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجال يحفزنا حتى يقال مثلا والله أنا شخصيا ما أجد والله كريما مات فقرا، يعني فكيف نفعل هذه الصفة في ذواتنا في دقيقة واحدة دكتور؟
من أهم أدوات تفعيل أن نستشعر صفة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. لما تقرأ وكان أجود الناس، وأجود ما يكون في رمضان، ستعطي، مهما أعطيت لن تكون مثله، إنما تأخذ نصيب منهم. فإذا استشعرت هذه المعاني عنده عليه الصلاة والسلام كان محفزا. أيضا معرفة الآثار، الآية اللي ذكرناها، وما تقدموا لأنفسكم من خير، من خير، يعني ريال، نصف ريال، كلمة، ابتسامة، ستجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. لما تقرأ الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة.
نعم.
تصور أنك أنفقت ريال واحد، فريال إلى سيعطيك الله يوم القيامة 10 ريالات، بل 700، بل أضعاف كثيرة.
جميل.
هل في مساهمة الآن تبلغ يعني هذه النسب؟
نعم.
إذا أعطاك المساهمة 10%، 25%، وتسابق الناس وتضاربوا عليها، فكيف الآن 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة؟
جميل جدا.
وهنا اعمل لغدك بهذا الجود.
الله يعطيك الدكتور فهد. طبعا اختصارا لكلامك، يجب أن نثق بأن فعلا من بادر ومن بذل من ماله يعني سيجني الكثير من الآثار الإيجابية في حياته. جرب من الآن أن تقدم حقيقة لغيرك معنويا وماديا، وثق بأن آثارها ستكون إيجابية عليك. شكرا لك دكتور فهد.
لا، أنا أقول لا تجرب.
جميل.
ثق بالله عز وجل وستجد أنها أضعاف مضاعفة، أما ما يقرره الله سبحانه وتعالى فلا يحتاج إلى تجربة.
يعطيك الله.
يثق فيه الإنسان ورزقك مكتوب ولا يرده راد، ومهما كان سيأتي حتما إذا وثقت، لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء.
شكرا لك دكتور فالح.
ولكم وللإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدي الكرام على متابعتكم لنا في حلقة هذا اليوم حول كرمه وجوده عليه الصلاة والسلام. كان ضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية. أجمل تحية أقدمها لكم من فريق العمل خلف الكاميرات، وأيضا تحية لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، أيضا تحية في مخرج هذا العمل، وتحياتي فهد الفهيد. ألقاكم بإذن الله في حلقاتنا القادمة. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.